الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول أحاديث هذا اليوم هو حديث الحسن عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذنون أمناء الناس في صلواتهم. وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي عن عبد الوهاب عن يونس عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا الحديث معلول بالإرسال، وكذلك الاضطراب في إسناده، فقد وقع فيه اختلاف. فالشافعي رحمه الله وعنه البيهقي يرويه من حديث عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وتابع عبد الوهاب عليه محمد بن أبي عدي كما رواه البيهقي من حديث علي بن المديني عن محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن مرسلا، وهو الصواب، ولكنه جاء موصولا من وجه آخر، جاء موصولا من وجه آخر، ولكن من حديث أبي هريرة، فقد رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن محمد بن المغيرة عن سفيان الثوري عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جعله من مسند أبي هريرة وهو وهم وخطأ. والصواب أنه من حديث الحسن مرسلا، صوب ذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم. وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله كما رواه البيهقي من حديث يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله وهو وهم وغلط. والحديث إنما هو من مراسيل الحسن، إنما هو من مراسيل الحسن. والحسن البصري مراسيله وسائر مراسيل البصريين والكوفيين من أوهى المراسيل، وذلك لبعدهم عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لقلة حديث الكوفيين، لقلة حديث الكوفيين والبصريين الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بينهم إلا واحد. ولهذا فإن مراسيل الحسن من أوهى المراسيل. وأما كلام العلماء رحمهم الله في بعض المراسيل إنها مراسيل صحيحة، فمرادهم بذلك أنها أصح، أنها أصح من جنسها من تلك الطبقة. فقد يقال مثلا في بعض العراقيين مراسيله صحيحة، ويردون بذلك هي صحيحة بالنسبة لأهل بلده، وإلا فكلها ضعيفة، وإلا فكلها ضعيفة. والحكم في ذلك هو العمل، والحكم في هذا هو العمل. فإذا نظرنا إلى عمل الأئمة نجد أنهم لا يحتجون بالمرسل على الإطلاق إلا إذا احتفت به قرينة، وهذه القرينة كأن تكون مثلا أصل من الأصول التي يحتج بها كالقياس أو الإجماع أو نحو ذلك، فإنها تقبل. كذلك أيضا من وجوه رد مراسيل الحسن البصري أن الحسن البصري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة بعض الصحابة، وبينه وبينهم ضعفاء، وبينه وبينهم ضعفاء، ويقع في بعض مروياته الوهم. ولكنه وإن كان من المدلسين إلا أنه لا يدلس بالرواية عن التابعين، فهو يذكر التابعي إذا حدثه، ولكنه يروي عن صحابي ما لم يسمعه منه، وهذا معروف عنه. ولهذا لا يقال بإعلال المرويات التي يرويها الحسن البصري عن التابعين، لا تعل بالتدليس، وذلك أن الحسن البصري إنما يروي بالتدليس عن أناس لم يدركهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قد تقدم مرارا أنه ينبغي لطالب العلم إذا وجد راويا قد وصف بالتدليس ألا يطلق الرد لحديثه لعموم القول إن هذا الراوي مدلس ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. نقول إن تدليس الرواة يتباين، فقد نهدر روايات راوي ولا يدلس إلا عن شخص بعينه، ولهذا ينبغي أن نجمع كلام العلماء في مروياتهم، وكذلك نقول العلماء في كلامهم على المدلسين في معرفة نوع التدليس الذي يقعون فيه. وتدليس الراوي يعرف بكلام العلماء، يعرف بكلام العلماء عنه، ويعرف من طريق أخرى أيضا بجمع الطرق. إذا جمعت الطرق فإنه يروي الحديث من وجه ثم يرويه من وجه أخرى ويذكر الواسطة التي بينه وبين من حدثه، وهذا من وجوه التدليس، وهذا من وجوه التدليس، ويعرف كثرة وقلة كذلك أيضا من نصوص العلماء وبتخريج تلك الأحاديث. وهذا الحديث في قول الحسن الناس أمناء، المؤذنون أمناء على صلوات الناس، هذا الحديث هناك عادة للعراقيين فيما يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى أنه ينسب إليه فقها وربما نسبوه إليه قولا، وهذا نوع من الترخص، ولهذا يكثر الكذب، يكثر الكذب في العراق، بعضهم على سبيل التجوز لا على سبيل التزندق والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا علم أنه بالسبر أن هذا الأمر يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المؤذن إذا أذن يأتمنه الناس على تلك الصلاة أنهم يؤدونها، النساء في البيوت والرجال يقدمون عليها، كذلك في الإفطار. فإذا كان هذا قد استقر فإنهم يتساهلون بنسبة هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، بل بعض الضعفاء ربما ينسبه قولا. ولهذا قد يقال إن الحسن البصري إنما سمع من بعض الفقهاء من البصريين. ولهذا يوجد في بعض ألفاظ الحديث الذي يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفردون به من الركاكة، من ركاكة اللفظ ما لا يوجد عند الحجازيين. فهؤلاء يروون بعض الألفاظ التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وينسبونها إليه، ويظهر منها ركاكة اللفظ أنها عبارات فقهية أو متكلفة بنسبة حال وجعله قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في إنما نريده هنا في مسألة المؤذنون أمناء، وإن كان هذا الأصل مفهوم في الشريعة، إلا أن القطع به باعتبار أن الإنسان إذا سمع الأذان أنه يتحمل المؤذن على الإطلاق، لكن نقول ينبغي له أن يتحرى، ينبغي له أن يتحرى وأن يعرف أحوال المؤذنين. وهذا يقيده ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن بلالا يؤذن بليل، يعني أنه ينبغي الإنسان أن يفرق بين الأذانات ألا يقطع بالاتكال على المؤذن في صلاته على الإطلاق، وإنما إذا عرف من حاله الثقة وسبرها اعتمد عليه. الحديث الثاني وحديث أبي محذورة أنه قال المؤذنون مؤتمنون على صلاة الناس وصومهم، وجاء في لفظ أو حاجتهم. وهذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث يحيى الحماني عن إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده أبي محذورة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. وهذا الحديث منكر أيضا، فإنه من مفاريد يحيى الحماني، وقد ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم، وقد اتهم ونسب إلى الكذب أيضا، وقد نسبه إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث من مفاريده عن إبراهيم بن عبد الملك ابن أبي محذورة. وأبو محذورة صحابي جليل مشتهر بالأذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه المعاني تقصد منه وتؤخذ عنه لاختصاصه والاشتهاره بذلك، وأيضا تؤخذ الرواية عن أبنائه بهذا، وإنما تفرد بها يحيى الحماني، وذلك موجب للرد، وذلك أن مثل هذا ينبغي أن يشتهر ويرويه الكبار، فإذا روى مثل هذا الحديث غير يحيى الحماني عن إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة لاحتمل القبول، لاحتمل القبول ولو كان التفرد فيه متأخرا. وإنما قلنا بجواز التفرد لو رواه غير يحيى الحماني في هذا، قلنا بجوازه لأنه رواية الأبناء عن الآباء، ورواية الأبناء عن الآباء يحتمل فيها التأخر ولو كان في طبقة التفرد ولو كان في طبقة متأخرة. لماذا؟ لشدة الاختصاص، لشدة الاختصاص. فإذا لم يتفرد الابن عن أبيه فمن يتفرد؟ خاصة في من كان من اختصاص الأب كحال أبي محذورة، فإنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال الأذان وألفاظه، وكان أيضا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن تفرد أبنائه عنه مما يقبل، ولكن التفرد يحيى الحماني عن أبنائه في ذلك مردود. بل لو تفرد يحيى الحماني وقدر أنه في مثل هذه في حاله في طبقة ابن أبي محذورة لم يمكن القبول أيضا، وذلك أن أبا محذورة إذا حدث غير أبنائه يعني أن هذا الحديث الذي حدث به ليس له مزية اختصاص بالرواية، فإذا خرج عن دائرة الدار والأبناء وجب أن يأخذه الثقات، وأما إذا كان في الدار فإنه يأخذه الأبناء وهم أولى الناس به. ولهذا فإن مثل هذا الحديث قد يقال إن التفرد فيه في الطبقة الأولى أو المتأخرة لا فرق في هذا، إلا إننا اغتفرنا تفرد الأبناء اغتفرنا التفرد في الطبقة الأولى، وذلك لرواية الأبناء عن الآباء، فكان هذا محتملا في الطبقات الأولى، مردودا في الطبقة المتأخرة لضعف الراوي بل شدة ضعفه، وكذلك أيضا تأخر الطبقة. ولماذا إذا كان الراوي في طبقة متأخرة لا يحمل منه التفرد؟ لماذا يا أيمن؟ الراوي كلما كان متأخرا لا يحمل منه التفرد. احتمال الخطأ، لكن لماذا جاء احتمال الخطأ؟ نعم، أنت نقاد. نعم، الحديث كلما تأخر يعني أنه دار في الأفواه والآذان، كلما تأخر دار في الأفواه والآذان، وإلا كيف نقل؟ يعني تعددت المجالس، كلما تأخر عقدا دل على أنه دار في المجالس، وإذا دار في المجالس أين العقول والقلوب التي سمعته لم يروه إلا ذاك؟ وإذا تأخر قل دورانه، وإذا تقدم قل دورانه، يعني أخذه الإنسان مباشرة، فلا نعلم هل رواه في مجلس واحد أم لا. ولهذا نقول إن رواية الراوي تفرد الراوي هذا ينبغي أن تضبط يا أخوان، تفرد الراوي في طبقة متقدمة عن راوي مشتهر يساوي تفرد الراوي المتأخر عن راوي مقل. كيف يكون هذا يا سعود؟ تفرد الراوي المتقدم عن راوي مجتهد بالتحديث، تفرد واحد عنه وهو متقدم، لا نغتفر هذا ولو كان متقدما، يساوي رده رد رواية الراوي المتأخر ولو كان عن راوي مقل. إذا كان الراوي مقل بالرواية يحدث عن راوي مقل بالرواية، قلة الرواية تعني أنه لا يعقد المجالس، لا يعقد المجالس ولا يحدث أحدا، وإنما يحدث قلة. هذا يعني أن دائرة التحديث لديه ضيقة. نحن لماذا نعيل في التأخر؟ نعيل في التأخر أن المجالس كثيرة وطول الزمن امتد للرواية، فلماذا لم ينقل؟ ولكن إذا كان الراوي لا يحدث أحدا، معروف أنه ليس له مجالس وليس له دروس وليس له طلاب ونحو ذلك، ويروي واحد عن واحد، وكل هذه الطبقات مقلة، هذا هل يقبل أم لا؟ في مثل التفرد هذا، إذا كان في طبقة متأخرة يقبل من وجه ويرد من وجه آخر. ذكرنا الراوي إذا كان مكثر بالرواية، الطبقة المتقدمة الاكثار من الرواية يعني تعدد المجالس، الرجل اختصر لنا الزمن، اختصر لنا الزمن، يعني أنه كان في الزمن الأول في الطبقة الأولى لديه 100 مجلس جلس مع الناس، 100 مجلس، هذا قد يقال أنه مكثر في الطبقة الأولى. إذن 100 المجلس نقول إن الحديث الذي حدث به هذا ربما كرره في 30 أو في 20، هذه تساوي الزمن المتأخر 100 مجلس لثلاث رواة في كل طبقة مقلة، طبقة 20 مجلس، طبقة 25، طبقة 30، إذن حدث عند المتأخر 100 مجلس وعند المتقدم 100، ساوتها كثرة. اتضح هذا؟ واضح عبد الرحمن؟ إذن نقول إن الراوي عن المكثر، التفرد عن المكثر المتقدم علّه ليست بعلة، علّه لأن كلما كثرت مجالسه دل على أنه أخرج الذي لديه من حديث. إذا ماذا يقول في المجالس؟ هو يقول هذا الحديث وأمثاله، خاصة إذا كان المعنى جليل. المتأخر كلما كثر الرجال ولو كانوا مقلين تعددت المجالس، يعني كل طبقة نقول جلس هذا 10 حلق وذا 10 حلق وذا 10 حلق، إذن وجدنا أن عدد الأشخاص عند المكثر في الطبقة الأولى يساوون عدد الأشخاص الموزعين في الطبقات كلها. لهذا نقول ننظر إلى ذات الراوي من جهة كثرة تلامذته وكثرة حديثه، وننظر أيضا إلى تعدد الرواة، ويشتد النكارة هذه إذا كان الراوي في الطبقة الأولى مكثر ويروي عنه شخص مكثر ويروي عنه انظروا كيف التركيز بكثرة المجالس، وجد كثرة التحديث وكثرة الرواة، ثم يأتي تلميذ من التلاميذ في طبقة رابعة ثم ينفرد عنه، أليس هذا شديد النكارة؟ شديد النكارة. لهذا الذي يأخذ أمثال هذه التفردات ويقول راوي ثقة يحدث عن ثقة يحدث عن ثقة يحدث عن ثقة، لماذا نرده؟ هذا يقبل؟ لا، ما يقبل، ما يقبل. لماذا؟ لأن الدين جاء ليحفظ ويعمل به، فلماذا جلسوا هؤلاء؟ لماذا جلس هؤلاء؟ جلسوا ليأخذوا الحديث، لماذا لا يأخذه إلا واحد في طبقات، في كل طبقة 100 مجلس؟ اتضح هذا؟ ولكن أحيانا تتأخر الطبقة وينفرد شخص في إسناد ثلاثي أو رباعي في حديث من الأحاديث نقبله، لماذا؟ لأننا تتبعنا هؤلاء الرواة في كل طبقة وجدنا أنهم من المقلين، كلهم شخص ليس له إلا 3 تلاميذ، 1 4 1 2 ونحو ذلك، وهذا الرجل الذي تفرد محتمل، هذا يساوي رجل لم يجلس إلا 10 مجالس وفي الطبقة الأولى تفرد عنه. لهذا في حال التفرد ينبغي أن ننظر إلى عدد الإسناد، عدد رجال الإسناد، يعني الإسناد هذا قرينة على كثرة التحديث ودوران الحديث، وإلا كيف وصل إلى هذه السلسلة؟ لا بد أنه صادف مجلسا من المجالس، لأن العلم ليس سرا، وأين الحملة؟ فكلما كثر رواة الإسناد دل هذا، كلما كثر رواة الإسناد دل هذا على دوران الحديث، وإذا كثرت روايات الراوي وكثر تلاميذه دل على كثرة حديثه، لأن السلف الصالح من الرواة وأصحاب الدراية لا يجتمعون عند شخص فيروي عنه تلامذته 1000 إلا والرجل قد عرف بالرواية وعرف بالفقه، عرف بالرواية وعرف بالفقه وعرف بالرواية والفقه قبل أن يجلس عليه له مثل هذا العدد، وأيضا فإن هذا العدد الذي يروونه يروون عنه لم يجتمعوا مواطأة، يعني لم يتواطؤوا، وإنما هؤلاء الرواة المئتين الذين يروون عن هذا الراوي منهم من توفي وجاء وخلف بعدهم من لم يرهم أصلا. ولهذا لا بد في حال رد رواية الراوي في أبواب التفرد أن ننظر إلى طبقات الإسناد وأن ننظر إلى كثرة الرواية. أحيانا نصحح حديث بالتفرد متأخر ويستغرب الإنسان، يستنكر، يقول لماذا تعل رواية راوي متأخر بالغرابة وتقبلها من وجه آخر وهذه الرواية أشد تأخرا منها، وأحيانا تعل رواية راوي متقدم وتصحح متأخر، وهذا في نوع من التناقض في الظاهر. ولكن نقول إنما أعللنا رواية المتقدم لأن ذلك المتقدم قد أكثر بالرواية، وذلك المتأخر الذي حدث كان من المقلين، ولهذا نقول جلساؤه 2-3 فلا غرابة أن يروي عنه واحد. الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان في أعناق المؤذنين للناس، صلاتهم وصومهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث بقية بن الوليد عن مروان بن سالم عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر، وإنما قلنا بنكارته لجملة من العلل. أولها أن هذا الحديث تفرد به عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر، وعبد العزيز بن أبي رواد لا يحتمل منه التفرد بمثل هذا عن نافع، لأن له أصحاب فقهاء كثر. هذا المتن متن فقهي متين يتعلق بالصلاة والصوم، ونافع له فقهاء من أصحابه ورواة كثر. عبد العزيز بن أبي رواد من أهل الرواية ولكنه قليل الدراية، قليل الفقه. في مثل هذا الحديث ينبغي أن يحمله الكبار. وتفرد عبد العزيز بن أبي رواد في هذا عن نافع عن عبد الله بن عمر منكر. أعله بهذا أبو نعيم في كتابه الحلية، قال: تفرد به ابن أبي رواد عن نافع ولا نعلمه عنه، يعني عن نافع، إلا به بهذا الإسناد. وأيضا العلة الثانية أن هذا الحديث تفرد به بقية ابن الوليد عن مروان بن سالم، وبقية بن الوليد معروف بالتدليس، وتدليسه أيضا من شر أنواع التدليس. العلة الثالثة هو مروان بن سالم، وقد ضعفه الأئمة، لينه البخاري وأبو حاتم والإمام أحمد والنسائي وغيرهم، وهو منكر الحديث، وهو منكر الحديث. وهذا الحديث يحتاج إليه في أبواب الصلاة والصيام، فعارضه يطرأ على سبيل الدوام، ولم يرد فكان أمارة على نكارته. الحديث الرابع هو حديث أسماء عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي في كتابه السنن من حديث يحيى عن الحكم ابن عبد الله الإيلي عن القاسم عن أسماء وهذا الحديث منكر لا يعرف فيه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ويروى من حديث الحسن من حديث أنس بن مالك ويأتي الكلام عليه. هذا الحديث منكر من جهة الإسناد والمتن. أما بالنسبة للإسناد فإنه تفرد به الحكم ابن عبد الله الإيلي وهو متهم وقد نسبه إلى الكذب غير واحد وهو شديد الضعف ضعفه يحيى بن معين وأحمد والعقيلي وغيرهم. ثم إن هذا الحديث ينبغي أن يشتهر لتعلقه بالصلوات الخمس، ومعلوم أن داعيه قام وهو وجوب الصلوات الخمس على النساء كالرجال. ولو قلنا إن الأذان تتداعى أو يتداعى إليه الناس لصلاة الجماعة نقول والإقامة، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة وعن أصحابه حتى للمنفرد من الرجال، بل جاء في أحكام الأذان حتى للمنفرد المسافر كما تقدم الكلام عليه. ألا يتأكد هذا إيراد مسألة الأذان وحكمها للنساء؟ نقول هذا من باب أولى، خاصة إن هذا الحديث ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل. الأصل في هذا أن النساء مثل الرجال عليهن أذان وإقامة، أو عليهن إقامة، إما أن يشابهن الرجال بالأذان والإقامة أو بالإقامة على الأقل، وهذا هو الأصل. ولكنه جاء ناقلا عن الأصل بأنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهذا أشد تأكيدا. ولو جاء من جهة التأكيد بالإقامة للنساء لقلنا إنه أسهل، باعتبار أن الأصل أن المرأة كالرجل في إقامة فيغتفر في ذلك. وأما في حال النفي فهذا نقل عن الأصل، والذي يتبادر إلى ذهن المخاطب في من جهة فضل الأذان والإقامة أنه داخل فيه، أنه داخل فيه. كذلك أيضا في هذا الحديث إشارة بدلالة المفهوم وما تسمى عند الأصوليين بدلالة الخطاب، أن هذا الحديث في إشارة على وجوب الأذان والإقامة على الرجال جماعة ومنفردين، وذلك لقوله ليس على النساء أذان ولا إقامة. نعم نعم، يعني واجبة، وعلى من ألفاظ الإيجاب، وعلى من ألفاظ الإيجاب، وهذا ينبغي أن يرد بما هو أكثر من هذا. ومثل هذا لا يمكن أن يتفرد به الحكم ابن عبد الله الإيلي، ولهذا نعلم بأن هذا الحديث منكر، وجاء من حديث أنس بن مالك وهو أشد ضعفا وهو واهي جدا، ذكره البيهقي ولكنه جاء عن أنس موقوفا وهو الصواب. رواه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المنذر في كتاب الأوسط من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، وإسناده صحيح عن أنس. وأيضا فإن مثل هذا الحديث في قوله ليس على النساء أذان ولا إقامة ينبغي أن يشتهر عنهن، أن يشتهر عنهن من جهة القول والفتيا لعدم الإيجاب. كذلك أيضا فإن ظاهر العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم إيجاب الأذان والإقامة على النساء، هذا ظاهر العمل. وقد تقدم معنا قبل قليل أن ما كان ظاهرا من جهة العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الظاهر أن الضعفاء يخطئون فيه وينسبونه قولا، أن الضعفاء ينسبونه قولا. نحن نقول نقر أن ليس على النساء أذان والإقامة، لكن لا تنسبه للنبي قولا، لا تنسبه، ونقول ظاهر العمل، ظاهر العمل. الضعفاء ربما يسمعون مثل هذه الأحكام وينسبونها للنبي عليه الصلاة والسلام قولا، وهذا تجده كثير عند العراقيين خاصة. لماذا؟ لكثرة تداول الفقه ودلالات المفهوم لديهم، دلالات المفهوم ودلالات الخطاب هي عند العراقيين كثيرة جدا من أكثر البلدان، وربما نسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ما قام فيه، ما قام في حاله عليه الصلاة والسلام وكان عليه العمل، نسبوها أقوالا. ولهذا من نظر في كتب أهل الرأي وجد هذا كثيرا، وجد هذا كثيرا عندهم. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن ينظر أن من قرائن الإعلال والرد للأحاديث في تفردات الكوفيين والعراقيين على وجه العموم أنهم يتفردون بحديث ظاهر الحال يعضده، ظاهر الحال يعضده، هذا من قرائن الإعلال بالتفرد. ظاهر الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، ظاهر الحال. والتفرد في مثل هذا إعلال، إعلال. ولهذا نقول إن مثل هذا ينبغي أن يحمله المدنيون رجالا، رجالا ونساء، رجالا ونساء. الحديث الخامس، نعم، لا، الإقامة تقيم، تقيم النساء. بالنسبة للأذان قال باستحبابه بعضهم، بعض السلف جاء هذا عن عبد الله بن عمر، جاء هذا عن عبد الله بن عمر وعن غيره. فنقول إن إذا أذنت المرأة في بيتها بما لا يسمع أحد من خارج المنزل فتؤذن لأبنائها، لأهل بيتها، لخدمها، نقول لا حرج، لا حرج عليها، لا حرج عليها أن تؤذن. أما الإقامة فتتأكد في حق المرأة كما يتأكد في حق الرجل المنفرد، في حق الرجل المنفرد يتحقق في حق المرأة كذلك. أما في حق الجماعة فالأمر مختلف، في أمر الجماعة بالنسبة للرجال هو كالحكم بالنسبة لجماعة النساء. نساء مثلا في حملة حج يريدنا أن يصلينا جماعة، نقول إذا كان الرجال لا يسمعهن وجب عليهن على الصحيح أن يقمن للصلاة بصوت يتداعين إليه، يتداعين إلى الصلاة. وأما بالنسبة للأذان هل يجب عليهن أم لا، نقول هذا إذا كنا مجتمعات أصلا فلا يجب عليهن الأذان، وإذا لم يكن مجتمعات فإنه يجب عليهن كذلك، يجب عليهن كذلك، وهذا مقيد بعدم سماع صوتها من أحد من الرجال. الحديث الخامس وحديث أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا ما يقضي الطاعم من أكله والمتوضئ من طهوره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه الترمذي من حديث مالك بن مغول عن أبي الفضل عن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خبر ضعيف، وذلك أن أبا الفضل لا تعرف حاله وكذلك فإن هذا الحديث فيه تقدير للزمن ما بين الأذان والإقامة وقدر وجبة غداء أو عشاء أو فراغ المتوضي من وضوئه، وهذا تقدير لا ينبغي أن يرد بمثل هذا الإسناد. كذلك فإن ظاهر المتن يخالف أحاديث أخرى، يخالف مثل ماذا؟ أنس هنا حدد: اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، مثل ما يفرغ الآكل أو الطاعم من أكله والمتوضئ من وضوئه. من يعل هذا الحديث؟ حسنت، بلال يقيم عند من؟ إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يجعل أيضا الإقامة ملك من؟ ملك المؤذن. نعم، الإقامة ملك الإمام، هذا الذي عليه العمل، ولكن في هذا الحديث يجعلها ملك من؟ ملك المؤذن. ولهذا نقول إن بلالا لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج مثل هذا الخطاب، لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج مثل هذا الخطاب. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر متنا ومعلول إسنادا، ومعلول إسنادا، وذلك لتفرد أبي الفضل وهو مجهول عن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب. العلة الثالثة، العلة الأولى الجهالة، نكارة المتن، الثانية الثالثة هي عدم سماع أبي الجوزاء من أبي بن كعب عليه رضوان الله. على هذا نقول إن الحديث ضعيف، لكنه جاء من وجه آخر من حديث عبد المنعم بن نعيم عن يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء بن أبي رباح عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خبر ضعيف أيضا، رواه الإمام أحمد في كتابه المسلم. وذلك أنه من مفاريد عبد المنعم بن نعيم، وعبد المنعم بن نعيم متروك الحديث. قال البخاري رحمه الله: عبد المنعم بن نعيم عن يحيى لا يصح ومنكر الحديث. وهذا الحديث أيضا يرويه من جهة تقديره فقهاء مما يدل على اشتهاره، يرويه الحسن البصري وعطاء، عطاء ليس فقيها والحسن ليس فقيها، يعني أن هذا الحكم تداوله وسمعه فقهاء. ينبغي أن يشتهر مثل هذا الضبط والتحديد بالأذان والإقامة، وينبغي أن يبقى العمل عليه. وهذا منكر. وقد جاء عند الدارقطني وغيره بنحو حديث جابر بن عبد الله من حديث علي بن أبي طالب وغيره، وهو واهي. يقول الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك: في هذا الحديث سنة غريبة، سنة غريبة لا نعرفها إلا في هذا الحديث. السنن التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تشتهر، ولهذا ينبغي لطالب العلم حال نظره في الأسانيد ألا ينظر إلى ثقة الرواة مجردة، وإنما ينظر إلى حجم ما حملوا. إذا نظرنا إلى حال الراوي في ذاته ونظرنا أنه صاحب ديانة وثقة ولكنه يروي معنى عظيما جليلا لا نقبله منه، لماذا؟ لأن هذا الدين ليس لك، الدين ليس لك ولكل الناس، ولماذا لم ترويه إلا أنت في طبقة متأخرة؟ ولكن أن يروي شيئا قليلا يحتمل من يا أيمن يحتمل منه أن يروي معنى يسيرا. ضربنا مثال في التفردات فالمعاني العظيمة والقليلة، لو جاءك شخص اسمه أنس وأتاك بقال أرأيت هذه الحجارة وزنها طن، أنا أتيت بها من شرق مكة ولا شرق المدينة، هذا يقبل؟ تقول أنت ثقة ولكنك نائم، يقبل هذا؟ لا يقبل. لكن لو جاءك بحصاة صغيرة طلعها من جيبه وقال أنا جبتها لك من مكة خبر، ممكن يقبل؟ يقبل. لهذا المعاني العظيمة لا يقبلها، لا نقبلها من شخص لا يمكن أن يحملها بذاته، لا بد من جماعة يحملونها. فهناك أحاديث تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بها من؟ تخاطب بها البشرية، وينبغي أن يعمل بها الناس تعبدا. يأتينا شخص بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 150 سنة في حديث تعم به البلوى ويحتاج كل أحد ثم يقول أتيتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لا، لابد أن يأتي جماعة حتى يحملوا معك هذه الحجارة. هذه الجماعة من؟ ائتي بعشر رواة 15 راوي أنس نعم كرامة، لا ما يمكن، لكن أنت يمكن تعملها قد عبد الرحمن تحمل شيء ولا الراوي قد يكون مكثر من المكثرين في الرواة يقبل تفرده، يقبل التفرد كالزهري مثلا، الزهري مكثر كحالك أنت يحمل. اتضح مثال في سؤال يا أيمن الرحمن إخوان؟ نتكلمنا في درس النكت على الأحاديث في مسند الإمام أحمد وشرطه، ذكرنا هذا يا سعود في شرط الإمام أحمد في مسنده، تذكر هذا يا أيمن؟ ها نعم. الإمام أحمد رحمه الله، نعم يا عبد الرحمن، الإمام أحمد أحسنت، الإمام أحمد يخرج في كتابه المسند الحديث الذي يحتج به الفقهاء واشتهر عندهم وعرف في الآفاق، قد يكون ضعيف وقد يكون حسن وقد يكون صحيح. ولما كان احتجاج الفقهاء في الغالب في أشياء ممكن أن تقبل، يمكن أن تقبل، قل الموضوع فيه. المطروح في الغالب أنه لا يقول به فقيه في ذلك الزمن إلا ندرة، إما لجهل بحال الحديث ونحو ذلك، لهذا عدم الموضوع مثلا في مسند الإمام أحمد، ولكن وجد الضعيف، والضعيف جدا وهو قليل أيضا، ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله حينما أعطى ابنه كتابه المسد قال عليه مدار الناس في البلدان، يعني ما يدور في أفواه الناس في البلدان من الحديث هو موجود، أراد الإحصاء والجمع. كذلك أيضا نص على هذا أبو موسى المديني ونقله عن أحمد وابن الفرج بن الجوزي وابن مفلح وغيره أن هذا هو شرط الإمام أحمد رحمه الله في كتابه. يقول حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد غرابة، كيف نجيب على هذا يا أسامة؟ هو فرض في حديث عمر يرويه علقمة بن وقاص الليثي سمعه من عمر على المنبر، يعني قاله علانية، محمد بن إبراهيم، يحيى بن سعيد، كيف؟ نعم الأمر مستقر، الأعمال القلوب والنيات الأمر مستقر، لم يكن الأمر محتاجا إليه. مسألة النية وأن العمل بها الأمر هذا لا يحتاج إليه حتى ينقله الناس.